الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا من الأمور المهمة التي وقع الكلام فيها هو العلاقة ما بين التعارض والتزاحم، وما هو المائز بينهما. الجهة الأولى التي نبحث عنها الآن هو ما هو المائز بين التزاحم والتعارض. وقلنا هذا الموضوع من المواضيع المهمة، وهي معركة آراء بين الأجلاء، وسيستعرض المصنف أمد الله في عمره الشريف مجموعة من البحوث التي يعني سيتضح فيها الفارق الجوهري ما بين التزاحم والتعارض. بدءا بين أن التعارض هناك هو عبارة عن تنافي مدلولي الدليلين على أن لا يجتمعان في مرحلة الجعل هكذا، بينما التزاحم هو عبارة عن قصور قدرة المكلف عن امتثال كلا التكليفين معا. ثم ذكر على أن هذا كله إذا كان هذا القصور على نحو الاتفاق ليس أمرا دائميا، وإنما اتفاقا بحسب الواقع لا تضاد ولا تعاند ولا تمانع بين الصلاة والإزالة أحدهما غير الآخر. نعم قد يتفقان في مورد يقصر قدرة المكلف عن امتثالهما معا، فلا بد أن يصرفها إلى أحدهما. السؤال الآن، هذا سيأتي إن شاء الله تعالى، على أنه كيف نقدم أحدهما على الآخر. لكن قبل ذلك يقول إذا كانت العلاقة بين الأمرين علاقة دائمية، قطعا هذا يذهب إلى التعارض، لأن المشكلة ستكون مشكلة في الجعل. البعض أراد أن يصحح هذه المسألة عن طريق عنوان أسميناه عنوان الترتب. معنى الترتب ما هو؟ ترتب معناته تعليق، بمعنى أن هذا الأمر واجب إن لم تأتي بالأمر الآخر، وذاك الأمر واجب إن لم تأتي بهذا. طبعا وهذا الكلام يفترض أن يكون بين أمرين لهما ثالث، وإلا إذا كان هناك أمران ليس لهما ثالث فغير متصور هذا المعنى، لأن ترك أحدهما هو مصداق إتيان بالآخر، والإتيان بالآخر هو عينه ترك الآخر. هذا واضح، يعني السكون هو عدم الحركة، وعدم الحركة هو السكون، فلا يخلو حال المكلف من أحدهما. كلام إذا كان لهما ثالث، فهل يمكن أن نجوز ذلك عن طريق الترتب؟ عبارته هل يعقل؟ قال هذا نعبر عنه بالترتب الأمري. وسيدنا ذكر أن هذا الترتب الأمري طرحت اعتراضات، أن هذا الترتب الأمري واقع أو غير واقع، واعتراضات نوقشت أن هذا يرجع إلى الأمر بالضدين، وهناك قلنا اعتراض قانوني وهناك اعتراض وجداني نسب إلى صاحب الكفاية. وسيدنا قال أن هذا في موارد ضد ناقشناه بشكل مفصل. الآن ما نختاره الآن، نقول إما نقول بإمكان الترتب مطلقا، أو بطلان الترتب مطلقا، يعني صحة الترتب مطلقا أو عدم صحته مطلقا، أو نقول بالتفصيل. وهذا الذي اختاره سيدنا، هذا الذي اختاره، أن الترتب لا نقول بصحته على الإطلاق، ولكن نقول بصحته في مورد الأهم والمهم، أما إذا تساوى من جميع الجهات فلا مورد إذن ماذا نسميه؟ قال هذا لعله نلجأ على الواجب التخييري. قال العقلاء يختارون في هذا الحالة إذا كان المتعلقان متساويين من جميع الجهات يعبر عنه بالواجب التخييري. إذن الآن اختيارنا الأولي حتى يتضح المطلب، نحن نقول بالترتب لكن لا مطلقا، نقول الترتب صحيح إذا كانت هناك مصالح متعلقة غير متساوية، أحدهما أهم من الآخر، تمام، أحدهما أهم من الآخر نقول بصحة الترتب. أما إذا كانت المصالح متساوية فلا نقول بالترتب. ثم قال من باب المصالحة المنكرين للترتب لاستلزامه عقوبات متعددة كما هو رأي صاحب الكفاية، والمصححين من دون أن يروا قبح لتعدد العقوبة كما قلنا أبو المجد الأصفهاني ومن على شاكلته، نعم كل من قد لاحظ جانب من جوانب المسألة. وعلى كل حال هذه مصالحة بين من قال بالجواز ومن قال بالامتناع، هذا كله بالترتب الأمري الذي يرجع إلى مباحث الضد. يعني مباحث الضد أرجو أن نلتفت، جعلوها الجماعة من مباحث الأمر. إحنا عندنا عندما نأمر مباحث الأمر جعلوا هذه المباحث، وأيضا مباحث النهي، هل الأمر بالشيء يستلزم النهي عن الضد، ضد العام ضد الخاص؟ وإذا أمر بشيء هل يستلزم أن يأمر بمقدمته؟ وهل الضد يتوقف على عدم الضد الآخر؟ وهذه بحوث على نحو الملازمة، على نحو المقدمية، ذكرت في تلك المباحث، مباحث الأوامر ومباحث النواهي. نعم بعض المنهجية عندما جعلت بعض المباحث هي حقيقة مو مباحث شرعية، وإنما تدخل بها مستقلات أو غير مستقلات عقلية، فأجلوا المباحث هناك إلى مباحث أخرى، يعني جعلوها بعض المفاهيم وذكروا المباحث هناك تعلق، كما هي منهجية المرحوم الشيخ الأصفهاني رضوان الله تعالى عليه. وعلى كل حال بالمنهجية الكفاية اللي الأغلب عليها تجدون بمطلب الأوامر شيء وبمطلب النواهي شيء آخر، يعني متعلقة بهذه المباحث. مباحث الضد من المباحث المهمة اتفرعت عليها بعض المسائل اللي هي مسألة الترتب. البعض قال الترتب لا ينفع، يبقى الأمر بالضدين، والأمر بالضدين متعذر مستحيل على المولى. من مع هذا الرأي؟ قلنا صاحب الكفاية. كل ما حاول صاحب الكفاية أن يرجع الترتب إلى إمكانه قال لا يمكن، وإنما هناك مدافعة باقية المدافعة على تفصيل ذكره هو، إذا تراجعون الكفاية وشراحه. سيدنا يقول كما قلنا، قل الترتب ممكن بالمنهج والمنحة اللي ذكرنا مع اختلاف المصالح المتعلقات. نأتي الآن إلى الترتب المأموري، هذا مركزنا الآن، كلامنا هو بالترتب المأموري. أرجو أن نلتفت إلى قضية مهمة، الترتب المأموري معناه قال يجري على بعض المباني، سيأتي معنا، التي ترى، لا ترى ترى أن قصور القدرة عن امتثال كلا التكليفين، التفتوا لي، قصور القدرة عن كلا التكليفين، هذا القصور موجب لتحديد التكليف. التفتوا معي، قطعا قطعا التكاليف مشروطة بالقدرة. البعض يقول القدرة العقلية، العقل يقول على أن أي تكليف أنت لا تستطيع أن تأتي به فهو لا يمكن أن يكلفك المولى به، تكليف ما لا تستطيع، لاحظوا تكليف ما لا تستطيع، إذا كلفك المولى معنى ذلك أنك قادر، بل العقل يقول أن التكاليف مشروطة بالقدرة، المكلف له قدرة وهذه القدرة يستطيع أن يصرفها إلى التكاليف المطلوبة شرعا، فإذا كلف بالصوم عند قدرة على الصوم، إذا كلف بالصلاة عند قدرة على الصلاة. أما إذا امتنعت القدرة لا ليس له قدرة فيسقط عنه التكليف، لأن التكليف مشروط بالقدرة. هذا المقدار إلى الآن جيد. لاحظوا لاحظوا، نحن في التعارض، في التعارض. قلنا يستحيل أن المولى يكلفنا ماذا بماذا؟ يكلفنا بالواجبين، بالتكليفين، أو يكلفنا بأن هذا واجب وهذا حرام في آن واحد، في آن واحد. وقلنا أن هذا التكليف يرجع لمن؟ يرجع إلى الجعل، لأن كل منهما حجة. لا ننسى هذه العبائر، كل منهما حجة. هذه الرواية حجة لو خلت ونفسها أعمل بها، هذه الرواية حجة لو خلت ونفسها أعمل بها. ما الذي يمنعني من أن أعمل الآن بهما معا؟ لأن فيها تكاذب. التفت ليس في مقام القدرة فقط، في التعارض أتكلم، فيها تكاذب. التكاذب أي مرحلة؟ مرحلة الجعل، لأن أعلم أنهما غير مرادين معا، معا غير مرادين، أحدهما مراد لكن معا غير مرادين، لأن هذا يلزم الجمع بين الضدين، وحاش المولى أن يجمع، أن يشرع جمعا بين الضدين. هذا جيد. الآن في مرحلة الترتب عندنا صورة تشبه التعارض، في التزاحم، في الترتب الأمري، لاحظوا، في الترتب المأموري، في الترتب المأموري، التزاحم عبرنا عن المأموري. عندنا شيء لعله يشبه التعارض. وين يشبه التعارض؟ التفتوا. الآن نأخذ المثل المتعارف فقط لتقريب القضية. أقول الآن عندما أكلف بقضية الصلاة وقضية الإزالة، قطعا قدرتي لا تستطيع أن تأتي بالفعلين. أو يقول لي كما في مثال: انقذ الحريق، انقذ الغريق واطفئ الحريق، وقدرتي، قدرتي لا تستطيع أن تأتي بالفعلين معا. التفتوا لي، وبما أن التكاليف مشروطة بالقدرة، وقدرتي هنا الآن لا تستطيع أن أأتي بالفعلين معا، فكيف أعلل المسألة؟ يعني القدرة ماذا تفعل هنا؟ أنا عندي قدرة لأحدهما، قدرة لمجموعهما لا أستطيع، قدرة لأحدهما عندي، فهذه القدرة لأحدهما عندي للغريق فقط أو للحريق، ماذا تفعل هذه القدرة يعني بالتكليف؟ التفتوا، فهل تحدد التكليف في الجعل؟ يعني نرجع من حالة الامتثال إلى حالة الجعل، ونقول إن الله تعالى لم يكلفني بهما معا في آن واحد. تفتوا ماذا أريد أن أقول؟ يعني هذه القدرة، القدرة عندما العقل يقول قدرتك لا تستطيع أن تأتي بالفعلين، فالقدرة لابد أن تحدد تركهما معا بلا مبرر. إذا تركت الفعلين قطعا أحاسب. هذا يختلف عن التعارض. التعارض قلنا الأصل التساقط، وقلنا هناك لا مانع من الثالث، تمام، باعتبار حجة كل أحد، كل حجة كل واحد منهما معارض بالآخر، فقد تكون هي غير حجة، فإذا سقطتا معان ممكن أن أذهب إلى ثالث بخلاف الحجة ولا حجة. هنا بالتزاحم أنت تقول في مقام الامتثال أنا لا أستطيع أن أتي بالقدرتين معا، بالفعلين معا، قدرتي محدودة. فإذا كانت قدرتك محدودة ماذا تحدد؟ فتارة أقول تحدد جعل أحد الحكمين، تحدد جعل أحد الحكمين، فقد تشبه التعارض. لماذا؟ لأنها انتقلت من الامتثال إلى الجعل، فكأن في الجعل كانت قدرتي محدودة. في الجعل أنه عندما جعل الشارع هذا قال انقذ الغريق إن لم تستطع إطفاء الحريق، في أصل الجعل، لاحظوا في أصل الجعل مقيد حددت. وتارة أقول لا، ليس في الجعل، وإنما في مرحلة الفعلية. ما معنى مرحلة الفعلية؟ تعرفون أن كل حكم فعليته بفعلية موضوعة، تحدد لي الموضوع، تحدد لي الفعلية، يعني تقول لا موضوع للغريق أصلا مع انشغالك بالحريق. وتارة لا، تحدد التنجز، التفتولي تحدد التنجز، التنجز معناته التكليف الواصل الذي هو مرتبة العقوبة، حالة العقوبة، أنا كيف أعاقب باعتبار التكليف منجز؟ هسه بالعلم التفصيلي، بالأصل، بالعلم الإجمالي، على على ال 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 الجميع. بالنتيجة مرحلة التنجز يعني التكليف واصلي، لا بد أن أمتثل. فالقدرة، القدرة بعد أن كانت عاجزة عن الإتيان بهما معا، ماذا تفعل القدرة؟ هذا السؤال المهم، مفتاح، مفتاح للدخول للمطلب هو هذا، وهذا أمر في غاية الأهمية. لاحظوا، لذلك ماذا قال سيدنا؟ لاحظوا، بأن قصور القدرة عن امتثال كلا التكليفين، مو تكليف واحد، تكليف واحد قادرين عليه، عن امتثال كلا التكليفين، هذا القصور موجب لتحديد، ها، لتحديد التكاليف. إما نقول في مرحلة الجعل، في مرحلة عبر عنا إنشاء الحكم، عبر عنا صدور الحكم، عبر عنا جعل الحكم، واحد، أو لا، إنما تحدد في مرحلة الفعلية، في مرحلة الفعلية بنحو الترتب. ومعنى الفعلية يعني فعلية الحكم بفعلية موضوعة، فإذا جاء الموضوع جاء الحكم، فأتتحدد بالفعلية يعني تنفي الموضوع، فإذا غير الحكم يكون غير فعلي عندي. وإلا فبمجرد تأثر قصور القدرة في مرحلة التنجز، أي التنجز يعني المرحلة الثالثة، مرحلة العقوبة والمثوبة، أن الحكم وصل، مجرد تأثير قصور القدرة في مرحلة التنجز فحسب، هذا لا يجب تقييد الخطابين على نحو الترتب، يبقى الخطاب على ما هو عليه. وفي مرحلة التنجز أنا هذا لا أستطيع، خطاب باقي لكن أنا معذور، واضح؟ الخطاب ما يتأثر، أنا معذور، أنا أتي أحد الغريقين أنقذته، انتهى الموضوع، باقي أنا عاجز، أنا عاجز، عاجز في مقام الامتثال، ما له علاقة الخطاب، الخطاب يقول انقذ الغريقين، اتفق انقذ غريق، اتفق الآن غريقين سوية، انقذ الغريق واطفئ الحريق، ما له معنى بيناتهم تنافي، هذا دليل وهذا دليل، اتفق أن هناك غريق وهناك حريق، قدرتي تنصرف لأحدهما قطعا، هذا لا يحدد الخطاب في مقام الامتثال، في مقام التنجز هذا لا يحدد الامتثال. هسه هذا كلام إجمالي، سيأتي تفاصيله، والتفتوا جدا الآن، المباحث تحتاج من الأخوة الأعزاء مزيد من المراجعة لبحوث الأجلاء، ومزيد أيضا من التركيز والاهتمام. قال ومهما كان، لاحظوا، فالفرق الإجمالي بين التعارض، الإجمالي بين التعارض والتزاحم واضح ذاتا وحكما، فرق إجمالي، ها، فرق التفصيلي عندنا بعض الأمثلة، هل هذه من التعارض أو من التزاحم؟ ففي باب التعارض التفتوا، هذا في الفرق الإجمالي، نحكم بما يحكم بما تتطلبه المرجحات، نحكم بما تتطلبه المرجحات المرتبطة بالكاشف، الدلالة، دلالة وجهة وسندا. دلالة يعني هل هذا دليل مجمل مبين واضح يدل على المطلب عام خاص؟ دلالة دلالته ما هو؟ وجهة جهة الصدور، هل صدر للأمر الواقعي أم صدر للتقية أم صدر لشيء آخر؟ وسندا أيضا، هل كان هذا السند حجة أو ليس بحجة؟ وهذا السند كان قطعي السند أو كان ظني السند؟ وأمثال ذلك من البحوث التي ستأتينا إن شاء الله تعالى في يعني علاج التعارض. أما في باب التزاحم فنحكم، لاحظوا، على وفق قوة المنكشف خطابا وملاكا. الخطاب هو الأمر والنهي، هذا الخطاب. الملاك، الخطاب يكشف عن الملاك المصلحة، المفسدة في النهي، هذا نعبر عن الملاك. سيأتي الآن بعد ذلك سيأتي كلام الملاك، كأن هو عبر عن علة الحكم تسامحا، عبر عن السبب الذي من أجله حكم المولى، عبر عنها المصلحة الكامنة في الصلاة، المفسدة الكامنة في الميتة مثلا. هاي ملاكات الأحكام، هذا على رأي العدلية طبعا نتكلم ملاكات. ثم بعد ذلك يأتي الخطاب، فالخطاب هو التشريع، الخطاب هو الأمر، الخطاب هو النهي، واضح؟ هذا خطاب. وتارة عندنا ملاك، هل يمكن استكشاف الملاك بلا خطاب؟ هذا سيأتي، هذا سيأتي. وهناك مهمة بين الشيخ النائيني قدس الله نفسه وغيره. نتكلم الآن عن التزاحم، ماذا يقول بالتزاحم؟ تزاحم ماذا فيه؟ يقول فيحكم على وفق قوة المنكشف خطابا وماذا؟ وملاكا، واضح؟ وملاكا. كما أن الحكم في التعارض مع التكافؤ هو ماذا؟ والتساقط. مر عندنا الحكم الأولي، القاعدة الأولية، لماذا؟ لأنه الحجية بمقتضى تشريعها غير شاملة للتعارض، أن الله تعالى لا يعبدنا بالضدين بالنقيضين، فمن الحجة؟ لا حجة بينهما، لأن هذه الحجة معارضة بتلك فهي ليست حجة، وهذه الحجة معارضة، فالأصل الأولي هو التساقط، الأصل الأولي هو التساقط. بينما التزاحم لا موجب لذلك، لماذا؟ لأن الخطابين لا يتعارضان، وإنما قدرتي هي القاصرة وليس الحكم كذلك في باب نعم ماذا علي أن أفعل في التزاحم؟ سيأتي. نعم إذا تركت الفعلين أحاسب باعتبار لا موجب لقدرة، عندي قدرة على فعل أحدهما، فلا بد أن أصرف القدرة لذلك. قال وهذه أمور يعرفها العقلاء بارتكازهم على نحو البساطة والإجمال، إلا أن من شأن علم الأصول تحليل هذه الارتكازات العقلائية وإبرازها، يبدو هنا واو ساقطة، وإبرازها بصورة واضحة، واضح؟ وصياغتها، صياغة هذه الارتكازات، نعم، بماذا؟ صياغة علمية محددة. لماذا؟ لكي يمكن الاستفادة منها بصورة أسهل وأكثر. وقد بحث علماؤنا بعمق وتوسع حول الفارق العلمي، العلمي بين البابين، النظري، فارق النظر العلمي، هذا يختلف عن هذا، بما يظهر فيه بوضوح ما بلغه علم الأصول عند الإمامية من تطور وعمق وتوسع، كل ذلك نتيجة لفتح باب الاجتهاد عندهم. وهذه ثمرة واضحة، الآن علم الأصول عند الإمامية لعله من أوسع العلوم التي أخذت سعة، وأكثر علم واقعا تم فيه التوسع هو هذا العلم المبارك. نعم فيه علوم كثيرة تدخلت، علم الكلام دخل في الأصول، وعلم اللغة من جهة، وعلم والفلسفة أيضا من في بعض البحوث وإلى آخره. وعلى كل حال، على كل حال، ولأجل أن نتعرف على هذا الفارق بينهما، ينبغي علينا أن نتعرف على آراء علمائنا حول حقيقة التزاحم. ما هو التزاحم؟ واختلاف آرائهم في هذا المجال من أين ناشئ؟ ناشئ من اختلافهم في لحظه في تأثير قصور القدرة على الحكم باختلاف مراحله الثلاث تقدمه. هل قصور القدرة يؤثر على الجعل؟ هل قصور القدرة يؤثر على الفعلية؟ هل قصور القدرة يؤثر على التنجز؟ أرجو أن يلتفت الأخوة، هذا هو مفتاح المشكلة في التزاحم، وكل واحد من هذه الثلاثة فيه مجموعة من البحوث. الآن أعتقد صار المطلب عندك واضح. إذا قلنا قصور القدرة يؤثر على الجعل سيشبه التعارض، واضح؟ لأن التعارض لا علاقة بالجعل، التزاحم حسب الوضع الإجمالي ليس له علاقة بالجعل، لكن إذا كانت القدرة يقول تؤثر على الجعل يعني الخطاب يقيد. إذا كان الخطاب يقيد معنى ذلك يشبه ماذا؟ يشبه التعارض، بل البعض جعل بعض الصور التزاحم، قال هذا مو تزاحم هذا تعارض، سيأتي إن شاء الله تعالى بعضها. وأعيد أرجو أن منا فصاعدا يحصل عندنا تركيز قوي، لأن البحوث جدا مهمة. قال فبعضهم يذهب إلى أن قصور القدرة يؤثر في الحكم في أي مرحلة؟ مرحلة الجعل، مرحلة الإنشاء. قبل قليل قلت عبر عنا مرحلة الجعل، عبر عنا مرحلة الإنشاء. لاحظوا، فلا يبقى الحكمان على إطلاقهما في تلك المرحلة نتيجة لقصور القدرة. ما معنى لا يبقى الحكمان على إطلاقهما؟ أنا أتحدث مع الأخوة، يفترض هذه المصطلحات قد فرغنا منها. الإطلاق ماذا يقول؟ يقول انقذ الغريق، هذا معناه مطلق، واضح؟ ما معنى مطلق؟ يعني وإن كان هناك ماذا؟ حريق، هذا معنى. أزل النجاسة، معنى هذا مطلق وإن كان هناك صلاة. نأتي للثاني، اطفئ الحريق، هذا مطلق. يعني ماذا مطلق؟ يعني وإن كان هناك غريق. نأتي إلى الصلاة، قال صلي مطلقا وإن كانت هناك نجاسة في المسجد، يعني هذا معنى الإطلاق. يقول التفت، لكنني لا أستطيع أن أمتثلهما معا، لا أستطيع أن أمتثلهما معا. قدرتي محددة، فإذا كانت قدرتي محددة اسم المفعول، فهل تكون قدرتي محددة للجعل؟ واضح أو لا؟ أرجو أن تلتفت لما أريد أن أبين. أنا قدرتي محددة، لا أستطيع أن أتي بالغريق ولا أستطيع أن أطفئ الحريق في آن واحد. إن تركت الغريق مات، وإن تركت الحريق احترق البيت، والشارع قال انقذ هذا واطفئ هذا. قدرتي لا أستطيع أن أتي بالفعلين معا، فقدرتي محددة باسم المفعول. فإذا كانت قدرتي محددة، فهل قدرتي تكون محددة؟ فهل تحدد الخطاب؟ تحدد الجعل؟ التفت، لا تنفي الجعل، تحدده. يعني ماذا تحدده؟ يعني تقيد إطلاقه. يعني ماذا يقول؟ يقول انقذ الغريق إن لم يكن هناك حريق، اطفئ الحريق إن لم يكن هناك غريق. ماذا تقيد؟ الإطلاق تقيد، معي الآن؟ الإطلاق تقيد. حددنا هاي العبارة، التفت اكتبها. نقول إن قدرتي محددة، فهل القدرة المحددة تكون أيضا قدرة محددة إلى شيء محدد؟ تارة تحدد الجعل، تارة تحدد ماذا؟ الفعلية، وتارة تحدد التنجيز، تقيد. لاحظوا عبارة الكتاب، قال فلا يبقى الحكمان، نرجع العبارة، أن قصور القدرة يؤثر في الحكم، خط خط يؤثر في الحكم. ماذا؟ في مرحلة الجعل، مرحلة الإنشاء. فإذا أثر فلا يبقى الحكمان على إطلاقهما في تلك المرحلة، نتيجة ماذا؟ قصور، لقصور القدرة. لاحظ، مع أن لسان الدليل ماذا كان؟ كان مطلق. التفت، لسان الدليل كان مطلق، يعني عندما أتي إلى إنقذ الغريق لا يقول باللسان، باللسان يقول إنقذ الغريق إن لم يكن هناك حريق، لا يقول هكذا مطلق، لكن القدرة تحدد. التفت، القدرة تحدد. لعلك تقول هذا كلام فيه مجازفة، يعني العبد هو يحدد التكليف؟ تقول قدرة، يعني قدرتي هي التي تحدد التكليف. ولذلك البعض أشكل، قال كيف يصير؟ يعني الإنسان هو يحدد الشرع، يحدد الجعل؟ هذا يمكن؟ هذا له نظائر كثيرة. أنا ممكن أحدد تكليفي الآن، إذا سافرت يتحدد تكليفي أو لا يتحدد تكليفي؟ قطعا يتحدد. أنا أحدد الشارع، قال صلي، تغيير الموضوع له علاقة، نعم هذا ينسجم مع الثاني سيأتي، لكن بالنتيجة العقل عندما يقول الأمور مشروطة بالقدرة فهذه القدرة تحدد التكليف، والعقل يدرك هذه الأشياء. وسيأتي إن شاء الله أن في كثير الموارد تزاحم، من الذي يحكم بتقديم هذا على هذا؟ يحكم به العقل، العقل يحكم. هذا الأول في مقام الجعل، في مرتبة الجعل. التفت للثاني، بينما ذهب البعض أو يذهب البعض الآخر، لاحظوا أن قصور القدرة يحدد، يؤثر، لكن أين يؤثر؟ يؤثر في الحكم بأي مرحلة؟ في مرحلة فعليته. ما معنى مع فعليته؟ يعني فعلية الحكم بماذا؟ بفعلية موضوعة. التفت، فعلية الحكم بماذا؟ بفعلية موضوعة. الآن يقول هذا الحكم فعلي، يعني موضوع أصبح الآن موجود، فإذا كان أصبح موجود الفعل فالموضوع، فمعناته الحكم أصبح فعلي، فيؤثر في فعلية الموضوع. يعني ماذا يفعل؟ قد يرفع الموضوع، موضوع موجود لكن قصور القدرة يؤثر في الفعلية، يرفع الموضوع، وإذا رفع الموضوع رفع الحكم، فيكون موضوع أحدهما، لاحظ العبارة، فيكون موضوع أحدهما متحققا دون الآخر. الآخر ماذا يكون؟ من باب السالب بانتفاء الموضوع، واضح؟ الآخر من باب السالب بانتفاء الموضوع، باعتبار هذه القدرة رفعت الموضوع، القدرة على الأول حددت موضوع الفعلية فرفعت الموضوع، سالب بانتفاء الموضوع. ثلاثة، بينما يرى الثالث ويذهب ثالثون إلى شيء آخر، وهو ماذا؟ أن قصور القدرة يؤثر في الحكم في مرحلة التنجز. ما هي مرحلة التنجز؟ مرحلة المثوبة والعقوبة، أن الفعل منجز، جاء الوقت وجاءت الكذا وعليك أن تصلي، إن لم تصلي ماذا؟ فعليك العقوبة. واضح؟ فمرحلة التنجز، القدرة تؤثر على التنجز، لا تمس الجعل، لا تمس الموضوع، تمس التنجز. هكذا البعض، كل واحد له دليل، كل قول له مدرسة، له قائل، ومن أئمة الأصوليين في هذا الباب. وأرجو أن يتضح المطلب جدا، نحتاج كثير من الأخوة من التركيز والمطالعة. هذا هذه مسائل جدا مهمة. مبحث التعارض فيه مباحث أصولية كبيرة، يرجعنا إلى الجزء الأول من الكفاية، ورجعنا إلى كثير من المباحث، يرجعنا قد إلى مطالب العام والخاص كما قلنا، في بحوث كثيرة التعارض. قال الآن، الآن اتضح المطلب، فلا يتنجز الحكمان في عرض واحد، بل يكون الأهم هو المنجز في التنجيز، أو يكون المهم منجز على تقدير ترك الأهم. سيأتي إن شاء الله، هذه الفروع كلها ستأتي باعتبار الحكم الأول مطلق والثاني هم مطلق، فعلية موجودة فعلية موجودة. التنجز نعم، القدرة تحدد التنجز قطعا، القدرة لا بد أن تؤثر على واحدة من الثلاثة، تؤثر على أي شيء. واضح هذا إن شاء الله. قال قال الآن اتضح المطلب، وبناء على الرأيين الأخيرين، من يا رأي أخيرين؟ الفعلية والتنجز، يكون الفرق بين التزاحم والتعارض واضحا. كيف؟ فالتعارض يعني التنافي بين الدليلين في أي مرحلة؟ مرحلة الجعل. وأما التزاحم على الرأي الثاني والثالث فمجاله مرحلة الفعلية أو التنجز للحكم، فراح يصير فارق واضح جوهري أحدهما غير الآخر. نعم، على الرأي الأول كيف نميز؟ لاحظوا، القدرة أثرت على الجعل، أصبح الخطاب مقيد. إذا كان الخطاب مقيد هذا إلى علاقة بالجعل، فسيصبح خطابان متنافيان. التعارض هو عبارة عن تنافي الدليلين، ما الفرق إذن؟ لاحظوا، أما على الرأي الأول فتصور الفرق بينهما، بين التعارض والتزاحم، ليس بذلك الوضوح، نحتاج إلى قدرة كبيرة حتى نقول هذا من التزاحم أو هذا من التعارض. وأئمة الفن ذكروا أمثلة، وبعضهم قال هذا المثال للتعارض، وبعضهم قال هذا المثال للتزاحم. إذن المسألة ليست سهلة، المسألة ليست سهلة. نعم، نحتاج إلى أن مع المصنف أدام الله ظل نبين نمشي معا حتى يتضح لنا، تتضح لنا هذه المطالب بشكل جلي، حتى عندما نأتي إلى المحقق النائيني، نأتي إلى المحقق الخراساني، مثل السيد الخوئي العراقي، نرى أن هؤلاء الأساطين عندما ذكروا هذه المطالب كان عندهم رؤيا، ذهنهم انصب على شيء، هل أصابوا في ذلك أو الغير أصاب؟ وهذه بحوث شيقة متينة دقيقة عميقة مهمة. واضح إن شاء الله تعالى. قال لأن التزاحم حينئذ سيشارك التعارض في كون مورد التنافي في مرحلة الجعل، وستكون هناك مشكلة كيف نميز هذا عن هذا. واضح هذا المقدار؟ الآن قال ونستعرض هذه الآراء الثلاثة، اكتبها عندك، القدرة تحدد الجعل، تحدد الحكم في مرتبة الجعل واحد، اثنين القدرة تحدد في مرحلة الفعلية، ثلاثة القدرة تحدد في مرحلة التنجز. كلها أحكام، حكم في مرحلة الجعل، حكم في مرحلة الفعلية، حكم في مرحلة التنجز. هذا التبويب جدا مهم حتى تتضح لنا صور المسألة. ماذا سيفعل سيدنا الآن؟ هذه ثلاثة، كل واحدة من الثلاثة سيذكر تقريبين لها ويناقش. اكتفتم، كل واحدة من الثلاثة سيذكر تقريبين لها، هكذا أفاد. بالنتيجة سنذكر ست تقريبات، ستة تقريبات ستذكر لكل واحد من الثلاثة، له تقريبان مجموع سيكون ستة. هذه التقريبات ستعرض كأنها متبنين الموضوع، لكن سنناقش فيها يعني حتى يتضح المطلب. ماذا قال الشيخ الخراساني؟ كيف قرب المطلب حتى يقول في الجعل؟ كيف قال العراقي حتى يقول في الجعل؟ كيف قال غيره حتى يقول في التنجز؟ كيف قال غيره حتى يقول في الفعلية؟ لب الحديث ما هو؟ واضح؟ نأتي الآن إلى الرأي الأول. نأتي الآن إلى الرأي الأول. قال: ونستعرض هذه الآراء الثلاثة مع ذكر تقريبين لبيان كل رأي. نأتي للرأي الأول. ما هو الرأي الأول حسب تبويبنا؟ أحسنت، تقصير. وين القصور؟ في مرتبة الجعل. قال: تأثير قصور القدرة في مرحلة الجعل والإنشاء. مرحلة الجعل والإنشاء، ويمكن بيانه بتقريبين. التفت ماذا أقول؟ الكلام في التزاحم، وهذان فعلان لا يمكن أن أأتي بهما معا. قدرتي قاصرة. أي تزاحم نتكلم؟ أي تزاحم؟ أي ترتب؟ المأموري، المأموري في مرحلة الامتثال. مرحلة الامتثال نريدها القدرة أن تؤثر على الجعل. لا تقول هناك خلط، لا، لا خلط هنا. كلامنا في المرتبة المأمورية. قدرتي قاصرة. هل القدرة المحددة تكون محددة؟ لا تنسون هذه العبارة. على أي شيء تحدد؟ على أي شيء تؤثر؟ الكل متفقين في مرحلة الامتثال، لكن ماذا سنفعل؟ ماذا سنؤثر؟ ماذا سنقيد؟ واضح هذا؟ قال: الرأي الأول وهو تأثير القدرة في مرحلة الامتثال، في مرحلة الجعل والإنشاء. نأتي الآن إلى التقريب الأول، وهو يتلائم مع كلمات المحققين أو المحققين الشيخ الخراساني الخراساني طبعا كتاب المشهور الكفاية، وعند أيضا حاشية على الرسائل. تمام؟ فالرسائل لابد أن يحشي في التعارض، باعتبار الرسائل ليس فيها، وإنما الشيخ الأعظم عند مطارح الأنظار في الجزء الأول، مباحث الألفاظ، مطارح الأنظار، ولعل يبدأ من الصحيح والأعظم. تمام؟ يعني العلماء يتعاملون مع هذه التقريرات تعامل آراء الشيخ. قد ما الشيخ ما مصدر لها تصدير، ما أمضاها، لكن كثير من العلماء يتعاملون معها باعتبارها آراء الشيخ في هذه المباحث، مباحث الألفاظ. الشيخ الخراساني هنا في هذا الجزء الأول باعتبار هذه المباحث ضد كما قلنا، وتوسع الكتاب الترتب، مباحث كل مباحث ضد هذه المتفرع عليها. والشيخ العراقي عنده كتابين، مقالات اللي هو بخط إيده، وعنده نهاية الأفكار، عند نهاية الأفكار وعند المقالات. في نهاية الأفكار اللي قرها الشيخ علي محمد بروجردي رضوان الله عليه، هذه المطالب ممكن أن يرجع لها الأخوة. ماذا قال؟ يبدو الشيخ العراقي ذاكرها في بالتعارض، باعتبار الجزء الرابع مؤشر هنا، والجزء الرابع اللي هو هاي الصفحات مالته صفحات التعارض، في مقام أن يذكر فيها. قال: لاحظوا التوضيح، أعتقد عندنا بعد مجال أن نبين وإن كان بشكل سريع. ماذا قال؟ لاحظوا، قالوا أنه لا ريب في أن التكاليف الشرعية كما هي مشروطة بالقدرة، كما هي مشروطة بالقدرة باعتبار هذا أمر واضح على متعلقاتها، كذلك لاحظوا كذلك هي مشروطة بالقدرة على الجمع بين امتثال التكاليف. نرجع للعبارة توضيح. قال: كما هي مشروطة بالقدرة على متعلقاتها. الصلاة، الصلاة متعلق التكليف، الصوم متعلق التكليف، هذه العبارة مشروطة على متعلقاتها، تكاليف متعلقات يعني الجمع مع الجمع، جمع مع جمع، يعني تكليف الصلاة على الصلاة، تكليف الصوم، تكليف العهد، تكليف الزكاة، تكليف الطهارة وأمثال ذلك. تمام، هذا واضح. كذلك هي مشروطة بالقدرة على الجمع بين امتثال التكاليف، جمع جمع بين امتثال التكاليف. كيف؟ وكل منهما، كل منهما قدرة مؤثر في مرحلة الجعل، سواء قدرت على التكليف أو على الجمع بين التكاليف، كل منهما يعني القدرة سواء على المتعلق أو على الجمع مؤثر في مرحلة الجعل. هذا أول الكلام، نحن نريد أن نبرهن، نريد أن نبرهن مؤثر بالجعل. هكذا شيخنا يقول الخراساني والعراقي، يقول بلا فرق بين جعل التكليف على نحو قضية واحدة، مثاله يقول انقذ كل غريق، قضية واحدة وكان لدينا غريقان في آن واحد، انقذ كل غريق لو كان غريق واحد التفتوا لي، قال انقذ، فلابد أقدر أنا، أنا تكليف أولي هنا لا تزاحم، لابد أن أقدر أستطيع أن أنقذ الغريق. أما إذا أنا لا أستطيع أن أنقذ الغريق فلا يتوجه إلي التكليف، بالعكس قد أنا إذا نزلت إلى الماء يحرم علي، لأن أنا لا أعرف أن أسبح، لا أعرف أن أنقذ الغريق، فأنا جعلت نفسي في التهلكة. تمام، فلابد الفعل مشروط بالقدرة، هذا أمر واضح. فإذا كان غريقان أيضا لابد أن أكون مشمول بالقدرة، على ماذا؟ فيرى يرى يرى الشيخ الخراساني والعراقي أن الأمر يقاس على التكليف، التزاحم يقاس على الفعل الأول اللي ليس فيه تزاحم، القدرة تؤثر على التكليف، معنى انقذ الغريق إن استطعت، ليس له معنى انقذ الغريق وإن لم تستطع، قطعا هذا غير متصور. واضح؟ ماذا يلزم؟ تكليف ما لا يطاق. اترك التزاحم الآن حتى نعرف ماذا يقول الشيخ. الآن عندي غريق واحد يقول لي انقذ الغريق وأنا لا أستطيع أن انقذ الغريق، يتوجه إلي التكليف؟ قطعا لا يتوجه، يلزم منه تكليف ما لا يطاق. إذن العبارة ماذا تكون؟ مطلقة حتى وإن لم أستطع؟ يقول لا، العقل يحدد، يقول قدرتك محدودة، فإذا ماذا يفعل؟ قال يؤثر على الجعل، معنى أنه انقذ الغريق إن استطعت، لاحظ انقذ الغريق إن استطعت، انقذ الغريق إن قدرت، فالقدرة تؤثر بأصل الجعل، لا تجعل الجعل مطلقا، لا يمكن أن يقول الشارع انقذ الغريق وإن لم تستطع، هكذا يقول الآخوند والعراقي. فقطعا القدرة متأثرة بالجعل، فإذا كانت القدرة على اثنين جعليا حكما نفس الشيء بلا فرقة. لاحظوا عبارة الأولى السطر الأول، كما أنها ماذا مشروطة بالقدرة على متعلقات، كذلك هي مشروطة بالقدرة على الجمع بين امتثال التكاليف من سلخ واحد، لا نحتاج إلى مؤونة زائدة، هذه كما هذه هذه، وكل منهما مؤثر في مرحلة الجعل. واضح هذا المعنى؟ بلا فرق بين جعل التكليف على نحو قضية واحدة انقذ كل غريق ولدينا غريقان في آن واحد ولا نقدر إلا على إنقاذ واحد منهما، أو الجعل على نحو قضيتين منفصلتين مثل انقذ كل غريق ثم ماذا قال؟ قال اطفئ كل حريق، ونحن لا نقدر على الجمع بين امتثال كلا التكليفين في آن واحد، لا نستطيع، كما لا نستطيع إذا كان غريق واحد. فالقدرة محددة للجعل، كذلك القدرة محددة للجعل إذا كان هناك تكليفان لا نستطيع الإتيان امتثالهما معا. فالتكليفان التفتوا هنا مشروطان بالقدرة على الامتثال، التكليف مشروط، التفت، التكليف مشروط، كما هما منه تكليفان مقيدان بالشرائط العامة للتكليف عقلا وشرعا. ما هي شرط العمل التكليف؟ كالبلوغ شرط عام التكليف. العقل شرط عام التكليف. ما له معنى الله يكلف مجنونا يكلف صبيا؟ نعم. والوقت على بعض الآراء مثلا العقل والبلوغ مثلا شرط عامل التكليف. واضح؟ لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا مؤكد لدلالة العقول أن العقل يمنع أن هناك تكليف أكثر من القدرة. فلا يتوجه إلينا، التفت، فلا يتوجه إلينا تكليفان في هذه الحالة، لأننا لا نقدر، لأن الجمع بين الحكمين يعني الأمر بالضدين معا وهو محال. التفت جدا. إذن ماذا نفعل؟ السؤال كيف نحل الإشكال؟ الآن القدرة واضح، القدرة قاصرة معي الآن، القدرة قاصرة عن التكليفين. نعم القدرة قادرة على ماذا؟ على واحد منهما، لكن القدرة قاصرة عن التكليفين. فكيف نعالج المشكلة؟ كلامنا لازال على رأي من؟ الشيخ الخراساني والعراقي. هذا كل الكلام اللي راح نتكلمه على رأي العلمين بعد صفحة، راح صفحتين راح نجي نناقش نقول هذا التقريب عليه الأمور التالية. الآن كلامنا كل مع العراقي والخراساني، لا يلتبس المطلب علينا لأن هذا مطلب طويل نريد أن نقرب. ولا يتم علاج ذلك بما ذكر النائيني، بل لا بد أن نعالج بطريقة خاصة. سيأتي إن شاء الله تعالى هذه الطريقة الخاصة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين.